الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى هنا تم الكلام عن الروايات المستدل بها على البراءة، وهناك روايات أخرى ذكرت في كلماتهم استدل بها على البراءة، لكنه يعني لا داعي لذكرها، عرضنا عن ذكرها لأنه يتضح الحال فيها مما ذكرناه في الروايات السابقة. ولذا ننتقل إلى دليل آخر من أدلة البراءة وهو الاستصحاب. الكلام يقع فيه هل يمكن الاستدلال بالاستصحاب على البراءة أو لا يمكن ذلك. استدل على البراءة بالاستصحاب، والاستصحاب يمكن فرضه بأنحاء ثلاثة. تارة يراد بالاستصحاب إجراء بلحاظ ما قبل الشريعة، ما قبل الشريعة، وأخرى يراد إجراء بلحاظ ما قبل البلوغ، ما قبل البلوغ، وثالثة يراد إجراء ما قبل تحقق موضوع التكليف وشرائط التكليف الخاصة، قبل تحقق شرائط التكليف الخاصة. هذا النحو الثالث. الأول إجراء الاستصحاب بلحاظ ما قبل الشريعة، وهذا يلاحظ أن الأحكام الشرعية مجعولة، هناك جعل للحكم الشرعي والتكليف الشرعي، وهذا الجعل مهما كان وبأي شيء فسرناه، يعني الجعل هو دائما هو شيء وأمر وجودي مسبوق بماذا؟ مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم بأي شيء فسرناه. الجعل أمر وجودي مسبوق بالعدم، فعندما نشك في تكليف حينئذ نلتفت إلى ذاك الزمان الذي كان فيه معدوما، كان جعل التكليف فيه معدوما، إلى ذلك الزمان الذي لم يجعل فيه هذا التكليف قطعا، وإنما على تقدير أن يجعل جعل بعد ذلك، لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم. وهذا معنى أنه هناك زمان الجعل لم يكن فيه، ما كان فيه جعل لهذا التكليف، فنشك بعد ذلك صار جعل لهذا التكليف أو لا، أو لم يحدث جعل لهذا التكليف، فنستصحب عدم جعل هذا التكليف، عدم جعل هذا التكليف. هذا النحو الأول، نحو الأول شك في أنه لحم الأرنب، هل هناك جعل لحرمة لحم الأرنب؟ هل يحرم أكل لحم الأرنب أو لا يحرم؟ نقول إحنا ما عندنا يقين بماذا، أقول عندنا يقين بعدم جعل هذه الحرمة في زمان ما، في زمان ما، وعندنا شك في أنه هل انقلب هذا العدم إلى الوجود، الجعل جعلت حرمة لأكل لحم الأرنب أو لا، فنستصحب عدم شنو؟ عدم الجعل. وهذا يثبت لنا أنه ماكو تكليف بماذا وماكو جعل لهذه الحرمة، وبالتالي يثبت لنا البراءة والتأمين من ناحية العقاب. النحو الثاني وهو أن يكون بلحاظ ما قبل البلوغ، هذا في الحقيقة يكون ناظر مو إلى مرحلة الجعل كما في النحو الأول، وإنما يكون ناظر إلى مرحلة المجعول وفعلية الحكم، لأن فعلية الحكم تكون بفعلية موضوعة، تكون بفعلية موضوعة وبتحقق موضوعة، بخلاف الجعل. الجعل لا يتوقف على فعلية الموضوع وتحقق الموضوع، لا يتوقف الجهل على ذلك، بل الجهل يصح حتى بافتراض الموضوع وإن لم يتحقق في الخارج. افتراض الموضوع يكفي لتصحيح الجهل. ولذا في ذاك الزمان ما متحقق الموضوع، لكن ممكن افتراض ماذا في عالم الجهل ومرتبة الجهل، ممكن افتراض تحقق الجهل من دون تحقق ماذا الموضوع، لأن الجهل يتقوم بافتراض الموضوع لا بتحققه، بخلاف فعلية التكليف اللي يعبر عنه بالمجعول فإنها متقومة بماذا؟ بتحقق شنو الموضوع، بتحقق الموضوع خارجا. هذا النحو الثاني ينظر إلى فترة ماذا؟ فترة ما قبل البلوغ، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المجعول، بلحاظ فعلية التكليف، فيقول بأنه أنت تشك في حرمة أكل لحم الأرنب، أنت قبل البلوغ قطعا لم يكن الفعل التكليف فعليا في حقك، لم يكن التكليف فعلي في حقك قطعا قبل ماذا؟ قبل البلوغ، وعندك شك في أنه بعد البلوغ هل صار فعليا أو لا، فتستصحب عدم المجعول المتيقن في زمان ما قبل شنو؟ ما قبل البلوغ، في زمان ما قبل البلوغ. لماذا؟ لأنه في زمان ما قبل البلوغ هناك يقين بعدم ماذا؟ بعدم فعلية هذا التكليف، بعدم فعلية هذا التكليف. هل صار فعليا بعد البلوغ؟ نستصحب شنو؟ عدم المجعول، عدم فعلية، لا ليس فعليا حتى بعد البلوغ ليس فعليا. وهذا أيضا ينفع في إثبات التأمين وإثبات ماذا؟ التأمين من ناحية الحقائق. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن من التفت إلى البلوغ والشرائط العامة في التكاليف في التكليف، لا نلتفت إلى الشروط الخاصة في التكليف، شروط الخاصة في نفس التكليف، لأن التكليف قبل استكمال شرائطه الخاصة أيضا لا يكون شنو؟ لا يكون فعليا قبل استكمال شرائطه الخاصة. كم بالضبط من قبل التكليف قبل استكمال شرائطه العامة لا يكون فعليا؟ فيكون هناك زمان يتيقن فيه قبل تحقق شرط من شروط التكليف العامة، يتيقن فيه بأن التكليف ليس فعليا، فيستصحب ذلك العدم المتيقن سابقا. كذلك قبل استكمال التكليف لشرائطه الخاصة أيضا التكليف لا يكون فعليا، لا يكون فعليا. فإذا شككنا في فعليته بعد ذلك يمكن استصحاب ماذا؟ عدم المجعول أو عدم فعلية التكليف. مثلا في مسألة البذل، وأن البذل هل يحقق الاستطاعة أو لا يحقق الاستطاعة، يشك المكلف يحقق الاستطاعة البذل أو لا يحققها، ويقول بأنه قبل البذل قطعا وجوب الحج ليس شنو؟ ليس فعليا، لأن الاستطاعة اللي هي الشرط في وجوب الحج على تقدير تتحقق، على تقدير أن تتحقق بالبذل فيتحقق بعد البذل، أما قبل البذل فلا يتحقق شرط من شرائط هذا التكليف. فإذا قبل البذل التكليف معدوم، فيمكن حينئذ بعد تحقق البذل والشك في تحقق الاستطاعة به يمكن استصحاب عدم فعلية وجوب الحج المتيقنة شوكر قبل البذل، فيقول هذا بعد البذل أنا أشك وقعا ما أدري أن الوجوب هل صار فعليا في حقي أو لا، فيستصحب عدم المجعول أو عدم فعلية التكليف المتيقنة سابقا. هذه أيضا تنفع لإثبات التأمين والبراءة. هاي أنحاء ثلاثة للمتصورة لإجراء الاستصحاب والاستدلال به على البراءة. طبعا واضح الفرق بين النحو الأول استصحاب، استصحاب عدم الجعل، استصحاب عدم الجعل، بينما النحو الثاني والنحو الثالث الاستصحاب يكون من قبيل استصحاب عدم شنو؟ عدم المجعول وعدم فعلية التكليف. زين أول مرة نتكلم مثل النحو الأول يعني استصحاب عدم الجاعل استصحاب اللي يلحظ به مرحلة ما قبل الشريعة مثلا فنستصحب عدم جعل الحكم عند الشك في جعله أو نتبع منهج آخر لعله أصح وهو أنه هاي الأنحاء الثلاثة من الاستصحاب هناك اعتراضات عليها اعتراضات على هذه الإجراء الاستصحاب في الأنحاء الثلاثة هذه الاعتراضات تقسم إلى قسمين القسم الأول من الاعتراضات اعتراضات ترد على جميع هذه الأنحاء يعني على إجراء الاستصحاب واستدلال بالاستصحاب بأي نحو من هذه الأنحاء الثلاثة يجعل لي هذه الاعتراضات فهي اعتراضات مشتركة بين الأنحاء الثلاثة القسم الثاني هي اعتراضات خاصة تختص بنحو من الأنحاء وقد لا ترد في ولا ترد في ماذا في الأنحاء الباقية أو اعتراض يرد على نحوين من الأنحاء السابق ولا يرد على النحو الثالث فهي اعتراضات خاصة أول مرة نتكلم في اعتراضات المشتركة التي ترد على كل الصيغ السابقة لإجراء الاستصحاب الاعتراض الأول هو ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من أنه استشكل في إجراء الاستصحاب لإثبات البراءة بهذا الإشكال بأنه يشترط في إجراء الاستصحاب أن يكون المستصحب في نفسه حكم شرعي أو على الأقل موضوع لحكم شنو؟ لحكم شرعي مستصحب إما أن يكون حكم شرعي أو موضوع على الأقل لحكم شرعي وسر هذا الاشتراط هو أنا حتى يمكن التعبد به من قبل نفس الشارع عندما يكون حكم شرعي يمكن للشارع أن يتعبد بهذا الحكم الشرعي عندما يكون موضوع لحكم شرعي صادر منه من قبله عندئذ يمكنه الشارع هو أن يتعبد ببقاء هذا الموضوع الشرعي حتى يترتب عليه الحكم الشرعي فيعقل حينئذ جريان الاستصحاب عندما يكون مستصحب حكم أو موضوع لحكم شرعي وأما حيث لا يكون المستصحب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي هنا لا يجري فيه الاستصحاب لأنه لا معنى للتعبد به من قبل شنو من قبل الشارع لا معنى للتعبد به لا هو حكم حتى يعبدنا به ولا هو موضوع لحكم حتى يعبدنا به توصلا إلى التعبد بنفس الحكم الثابت لذلك الموضوع فإذا لا معنى للتعبد به فلا يجري الاستصحاب وما نحن فيه من هذا القبيل باعتبار أننا نريد أن نستصحب ماذا نستصحب عدم التكليف عدم الحكم سواء كان عدم جعل الحكم والتكليف بالنحو الأول أو عدم شنو التكليف الفعلي عدم المجعول بالنتيجة نستصحب عدم التكليف عدم الحكم عدم الحكم يقول لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شنو شرعي فلا يجري فيه الاستصحاب لا هو حكم شرعي كما هو واضح وعدم حكم محكم ولا هو واقع موضوع لحكم شرعي كما في سائر الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية وعليه فحينئذ لا يجري الاستصحاب بالأنحاء الثلاثة كلها ولذا صار اعتراض مشترك هذا لماذا؟ لأنه في كل الأنحاء هي بالنتيجة يستصحب عدم شيء عدم حكم من استصحب حكم وإنما نستصحب عدم حكم عدم تكليف سواء في مرحلة الجعل أو في مرحلة شنو المجعول وعدم الحكم ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي هذا الاعتراض الأول المشترك. هذا الاعتراض السيد الخوي قدس الله نفسه في مصباح الأصول ذكر بأن هذا الاعتراض نسبه المحقق الخراساني صاحب الكفاية إلى الشيخ الأعظم. وإن نسب في مباحث الاستصحاب في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب المعروفة، هناك يقول نسب هذا الاعتراض إلى الشيخ الأنصاري. السيد الخوي قدس الله نفسه كأنه عد ملاحظة على هذه النسبة للشيخ الأعظم، يقول هذه النسبة مو صحيحة، ليست مطابقة للواقع، ليست مطابقة للواقع نسبة هذا الاعتراض للشيخ الأعظم. لماذا؟ يقول باعتبار أن الشيخ الأعظم يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، ويقول صرح بذلك مرارا في المكاسب، في كتاب المكاسب وفي الرسائل، وصرح بذلك مرارا يقول. فنسبة هذا الاعتراض إلى نسبة غير صحيحة، لأن الشيخ يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. فإذا كان يقول كأنه بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، إذن لابد أن يقول بجريان الاستصحاب في محل الكلام. لماذا؟ لأننا نجري الاستصحاب شنو؟ في عدم شنو؟ التكليف، في عدم التكليف. هذا كان السيد الخوي لوحظ عليه بهذه الملاحظة، بأنه ظاهر ماكو رابط بين المسألتين، ماكو رابط بين المسألتين، بمعنى أنه من الممكن أن يقول الشخص بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لكن لا يقول بجريان الاستصحاب في محل الكلام، لأن النكتة في الإشكال على إجراء الاستصحاب في محل الكلام هي هذه، هي أي اللي بينت في أصل الاعتراض. النكتة هذه أن الاستصحاب يعتبر فيه أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شنو؟ شرعي. أي النكتة أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وعدم التكليف ليس هو حكم ولا شنو ولا موضوع لحكم شرعي، فلا يجي الاستصحاب هنا. وإن قلنا بحجية بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فيما لو كانت واجدة لهذا الشر، فيما كانت واجدة لهذا الشر أيضا، في أن نفترض عدم أزلية قام موضوع لحكم شنو؟ شرع، فيجري في الاستصحاب. واضح؟ ما كم لازم بينهما، بين أن نقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وأن نقول بجريانه في محل شنو؟ الكلام. لا، قد نبني على الشيخ الأنصاري يبني على هذا الإشكال، أنه لا بد أن يكون حكم أو موضوع حكم الشرعي، وعدم التكليف ليس هكذا، فلا يجري فيه الاستصحاب. وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فإذا ماكو تلازم بين ماذا؟ بين المسألتين، حتى نستنكر أن ينسب هذا الاعتراض للشيخ لمجرد أنه يقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. أصل الاعتراض، أصل الاعتراض هل هو تام يرد على هذه المحاولات على الاستدلال بالاستصحاب أو لا؟ أجيب عن أصل الاعتراض بهذا الجواب، بأنه لم يدل دليل على هذا الاشتراط في جريان الاستصحاب. ما دل دليل على أنه لا بد يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي؟ أي دليل لم يدل على ذلك، ما دل دليل على هذا. وإنما الشيء الموجود، الشيء الموجود هو أنه لابد أن يكون المستصحب قابل للتعبد الشرعي، مو أكثر من هذا، قابل للتعبد الشرعي. وإنما هذا نشترط حتى نمنع من 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 أن يقال أن التعبد بلا فائدة، يعني بعبارة وضوء أكثر وضوء، حتى نمنع لغوية التعبد، لأن الموضوع إذا ما كان قابل المستصحب، إذا ما كان قابل للتعبد الشرعي، صم قابل للتعبد الشرعي، حين يعني ما معنى التعبد الشرعي؟ في شيء يفقد معنى، لا معنى له، لغو بلا فائدة. فحتى يصير التعبد الاستصحابي له فائدة ويخرج عن اللغوية، إذن ما نشترطه هذا المقدار مو أكثر، أن يكون المستصحب قابل لشنو؟ التعبد الشرعي. شنو يعني قابل التعبد الشرعي؟ يعني قابل التعبد الشرعي تنجيزا وتعذيرا، يعني يترتب عليه الأثر تنجيز في بعض الأحيان، ويترتب عليه شنو؟ التعذير في أحيان أخرى. استصحاب التكليف قابل للتنجيز، يترتب عليه التنجيز. استصحاب عدم التكليف يترتب عليه شنو؟ المعذرية. هذه فائدة تترتب على التعبد الاستصحابي. إذن هذا الشيء المستصحب اللي يترتب على التعبد به التعذير أو التنجيز، هذا قابل للتعبد، ليس التعبد به لغوا وبلا فائدة، بل له فائدة. هذا يكفي لجريان الاستصحاب وللتعبد من قبل الشارع بهذا الشيء المستصحاب. ومن الواضح بأن هذا لا يشترط فيه أن يكون أمرا وجوديا، هذا كما يصح في التعبد بالأمر الوجودي يمكن، ويصح في ماذا؟ في الأمر شنو؟ بعبارة أخرى، كما يصح يصحح التعبد بالحكم الشرعي، كذلك يصحح التعبد بماذا؟ بعدم الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن عدم الحكم الشرعي قابل للتعبد، لأن التعبد به يترتب عليه شنو؟ المعذورية، المعذرية. كما أن الحكم الشرعي قابل للتعبد به لأنه يترتب على التعبد به التنجيز، عدم الحكم الشرعي أيضا قابل للتعبد به لأنه يترتب على التعبد به شنو؟ التعذير. إذن لا يكون التعبد به لغوا، لا يكون بلا فائدة. الدليل لم يدل على أزيد من هذا، ما عندنا رواية تقول بأنه يعتبر في المستصحب أن يكون كذا، ما عندنا شيء، وإنما إحنا نريد نحافظ على مسألة ماذا؟ مسألة عدم لغوية التعبد من قبل الشارع في باب الاستصحاب. فالشرط يكون بهذا المقدار، كل تعبد استصحابي بالمستصحب مهما كان المستصحب له فائدة، التعبد يكون معقول ويكون مقبول ومشمول لأدلة الاستصحاب. فإذا لا فرق بين الحكم الشرعي وبين عدم الحكم الشرعي، لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المجعول، في أنه قابل التعبد الاستصحابي ومشمول لأدلة الاستصحاب، ولا دليل على اشتراط أن يكون المستصحب إما حكم أو موضوع شنو؟ لحكم شرعي. بحيث إذا لم يكن حكم ولا موضوع لحكم شرعي، هذا مقابل لإجراء الاستصحاب، لا، أنه يجري فيه الاستصحاب ولا محذور في ذلك إطلاقا. وهذا لا يفرق فيه، يعني هذا المعنى، بين أن يكون المستصحب مقدور للشارع بما هو شارع وداخل تحت قدرته بما هو شارع، أو لا، خارج عن قدرته بما هو شارع طبعا، أو خارج عن قدرته بما هو شارع. ولا داعي لتخصيص التعبد الاستصحابي وجريان الاستصحابي بخصوص ما يكون داخلا تحت قدرة الشارع. وبعضهم حاول أن يجاوب عن الإشكال بهذا الجواب، بأنه الشرط هو هذا، أن يكون مقدور للشارع بما هو شارع، أن يكون داخل تحت قدرته رفعا ووضعا بما هو شارع. فأجاب عن الإشكال بأن عدم الحكم داخل تحت قدرة الشارع، داخل تحت قدرة الشارع، كما أن الحكم داخل تحت قدرة الشارع، عدم الحكم أيضا داخل تحت قدرة الشارع، وبإمكانه أن يجعل الحكم وأن يرفع الحكم. إذن الحكم رفعا ووضعا تحت قدرة الشارع، فعدم التكليف يكون مشمول لدليل الاستصحاب، لأن الشرط هو هذا، ليس الشرط أن يكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، وإنما الشرط هو أن يكون المستصحب داخل تحت قدرة الشارع، وعدم الحكم داخل تحت قدرة الشارع. فكانوا أجاب بهذا الجواب، هذا أيضا لا داعي له، يعني لماذا نقيد أنفسنا بخصوص ما يكون مقدور للشارع وداخل تحت قدرة الشارع؟ لا، حتى الأمور التكوينية الخارجة عن قدرة الشارع بما هو شارع، بما هو شارع، بمعنى أنه ليس له رفعها ووضعها، بما هو شارع هي لم تدخل في الاستصحاب. ولذا لا أشكال عندهم في جرائم الاستصحاب في الموضوعات الخارجية، موضوعات الخارجية اللي هي أمور تكوينية خارجية ليس بيد الشارع وضعها ورفعها بما هو شنو، بما هو شارع، وإن كان بيده رفعها ووضعها بما هو خالق ومكون ومدبر، لكن بما هو شارع ليس بيده وضعها ورفعها. مع ذلك الأشكال في جرائم الاستصحاب بها، وسره هو هذا، أن الشرط ليس هو هذا، الشرط هو أن تكون هناك ثمرة للتعبد الاستصحابي، أن تكون هناك فائدة، ولو كانت هذه الفائدة تظهر في التنجيز وشنو والتعليل. فحتى الأمور التكوينية اللي هي مو داخلة تحت قدرة المكلف، إذا كان التعبد بها ينتج تنجيز تارة أو التعذير، هذه تكون مشمولة لأدلة الاستصحاب. هذا الاعتراض الأول المشترك مع جوابه، وهذا هو الجواب الصحيح عنه. الاعتراض الثاني المشترك، تعليقت، وصلى الله على محمد وآله.